إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل الفوائد والأحكام المستفادة من غزوة خيبر، وقد وصلنا إلى الفائدة 11. نعم يعني الدور 11، الفائدة 11، جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط كما عقد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشرط ألا يغيبوا ولا يكتموا. فإذا إذا عقدت صلحا أو أمانا لأهل الذمة فيجوز لك أن تشترط في هذا العقد وفي هذا الصلح شروطا، فإذا نقضوها فلا عقد لهم ولا ذمة. فإذا أدخل مسلم ذميا إلى بلاد المسلمين بأمان واشترط عليه شرطا معين، فإذا لم يوفي بهذا الشرط فإذا لا أمان له ولا ذمة. الفائدة 12، قال جواز تقرير أرباب التهم بالعقوبة. فالمتهم يعاقب حتى يقر، المتهم بشيء وطبعا قامت قرائن على يعني رجحان تهمته، فيجوز أن يعاقب بعقاب خفيف حتى يقر. والدليل على هذا ما ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عم حيي بن أخطب، دفعه إلى الزبير فمسه بعذاب حتى أقر واعترف. الفائدة 13، الأخذ في الأحكام بالقرائن والأمارات. فنقول يعني العمل بالقرائن إذا لم تكن هناك بينة، العمل بالقرائن إذا لم تكن هناك بينة. وهذا باب مهم جدا بسطه ابن القيم في إعلام الموقعين، وذكر عليه من الأدلة الكثير. فإذا العمل بالقرائن والأمارات. إنسان قتل مثلا في محلة معينة ولم يكن في هذه المحلة إلا شخص معين، ويصعب دخول هذه المحلة من قبل أشخاص آخرين، فهذه قرينة قوية على أن ساكن هذه المحلة هو القاتل وغير ذلك. آه والدليل من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم استدل على كذب كنانة لما سأله عن مسك حيي بن أخطب، مسك وكان فيه مال كثير، مسك جلد يعني وعاء فيه مال كثير، فادعى كنانة أنهم يعني أنفقوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المال كثير والعهد قريب، المال كثير فلا يمكن يعني انفاقه في هذه المدة، فالعمل بالقرائن هذا شيء مهم جدا. الفائدة الرابعة عشرة: أن من كان القول قوله إذا قامت قرينة على كذبه لم يلتفت إلى قوله ونزل منزلة الخائن. من كان القول قوله إذا قامت قرينة على كذبه لم يلتفت إلى قوله، مهما قال من الأقوال لا يلتفت إليها إذا قامت القرينة على كذبه وينزل منزلة الخائن، بدليل ما ذكرناه الآن. الخامسة عشرة: أن أهل الذمة إذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم لم يبق لهم ذمة وحلت دماؤهم وأموالهم، بدليل ما ذكرناه أيضا. أن أهل الذمة إذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم لم يبق لهم ذمة وحلت دماؤهم وأموالهم. وبهذا اقتدى عمر بن الخطاب بالنبي صلى الله عليه وسلم في الشروط التي اشترطها على أهل الذمة. فالشروط العمرية مشهورة، الشروط العمرية على أهل الذمة هي أصل لجميع الشروط التي تؤخذ على أهل الذمة. السادس عشر: جواز نسخ الأمر قبل فعله. جواز نسخ الأمر قبل فعله، يعني يؤمر بأمر معين ثم ينسخ قبل أن يفعل. وهذه مسألة مهمة في الأصول أيها الإخوة، خالف فيها من خالف، فالصواب جواز نسخ الأمر قبل فعله. والدليل على هذا قصة إبراهيم في الفداء، فإن الله عز وجل أمره بذبح إسماعيل ثم نسخ الله تبارك وتعالى هذا الأمر قبل الإيش؟ قبل الفعل. طيب، الدليل من هذه القصة من غزوة خيبر ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بكسر القدور ثم نسخه عنهم بالأمر بغسلها. لما النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم طبخوا لحوم الحمر الأهلي، قال: أريقوها واكسروها. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، اكسروها. ثم قالوا: يا رسول الله، أو نغسلها؟ قال: اغسلوها. فنسخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بكسرها قبل إيش؟ قبل فعلها. فإذن هذه مسألة هامة في الأصول. السابعة عشرة: أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالزكاة. ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالزكاة، فالحمار الأهلي لا يؤكل لحمه، فإذا ذبحه إنسان لا يطهر. فإذا الزكاة إنما تؤثر فيما يؤكل لحمه. الذكاء تؤثر فيما يؤكل لحمه، وأما ما لا يؤكل لحمه لا تؤثر فيه الذكاء الذبح يعني. فذبيحته بمنزلة الميتة. نعم. والدليل على هذا أنهم ذبحوا الحمر، وهذا ما أثر في حلها شيء، ما أثر في حلها شيئا. الثامنة عشرة: أن من أخذ من الغنيمة شيئا قبل قسمتها لم يملك، وإن كان دون حقه، حتى لو دون حقه، وإنما يملكه بالقسمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في صاحب الشملة، وهو كركرة، كركرة الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم على ثقله، فقال صلى الله عليه وسلم في الشملة التي غلها: إنها تشتعل عليه نارا. التاسع عشرة: أن الإمام مخير في أرض العنوة بين قسمتها وتركها، وقسم بعضها وترك بعضها. فالأرض التي تفتح عنوة الإمام مخير بين ثلاثة أمور: إما أن يقسمها كلها، أو يتركها كلها بلا قسمة، أو يقسم بعضها ويترك بعضها. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأمور الثلاث. فمكة لم يقسمها صلى الله عليه وسلم، وقريظة والنضير قسمها النبي صلى الله عليه وسلم كلها، وخيبر قسم بعضها وترك بعضها. العشرون: جواز التفاؤل بل استحبابه بما يراه أو يسمعه. جواز التفاؤل بما يراه أو يسمعه بل استحبابه مما هو من أسباب ظهور الإسلام وإعلامه. فإذا الإنسان يتفاءل بالمسموع والمرئي بما فيه إيش؟ بما فيه إظهار الإسلام. ولذلك تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية بقدوم من؟ بقدوم من؟ سهيل بن عمرو، فقال: سهل لكم أمركم. والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر هنا تفاءل بماذا؟ لما وجدهم قد خرجوا بمساحيهم وفؤوسهم، فهم يحملون ايش؟ يحملون يحملون ما يهلكهم. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: خربت خيبر، خربت خيبر. وهذا أيها الإخوة يعني مثل الرؤى، يعني هذا شبيه، التفاؤل هذا مثل الرؤية الحسنة. أنا أقول التفاؤل يشبه الرؤية الحسنة في المنام، وهذا لا يؤثر أو لا يطعن في إيمان الإنسان بالقضاء والقدر، وإنما هذا نوع من الاستبشار. فهما نوعان، فهما نوعان من الاستبشار. ومن ذلك جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغني عنهم. جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغني عنهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر: نقركم ما أقركم الله. ولذلك أجلاهم عمر رضي الله عنه، أجلاهم عمر رضي الله عنه. الحادية والعشرون، جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقا لها. طيب واحد يقول ويش في هذا يعني؟ نقول طبعا فيه ما فيه، الإنسان إذا أعتق فالمفروض العتق للاش؟ ها؟ العتق للرقبة وللمنفع، كل لله عز وجل. أنت عندك عبد أعتقته، أعتقته يعني إيش؟ ها؟ أعتقت رقبته وأعتقت منفعته، يعني كله خرج لله عز وجل. وإذا أنت فعلت لله عز وجل فلا يجوز لك أن ترجع، لا يجوز الإنسان أن يرجع في شيء فعله لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أعتقها ها؟ جعل هذا العتق ها؟ صداقا لها. والواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع لها صداق غير العتق، هذا هو، هذه هي القاعدة. لكن نقول القواعد لا بد أن تكون متفقة مع الأحاديث، متفقة مع الأحاديث، فنقول نعم هذا هو الأصل. لكن إذا دل حديث أو قصة على استثناء حالة من الحالات فلا بد من استثنائها. وخلي بالك ليس استثناؤها ها مضادا لهذه القاعدة، وإنما هو عند التأمل يكون متفقا ايش؟ متفقا معه، ويوفق الله تبارك وتعالى من شاء من عباده أن يلحظ مثل هذا الاتفاق. فهنا قال ابن القيم جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقا لها ويجعلها زوجته بغير إذنها ولا شهود ولا ولي ولا لفظ إنكاح ولا تزويج. فإذا كان ها يقول أعتقت هذه وجعلت عتقها صداقا لها، خلاص صارت زوجته بدون أي شيء، لا ولي ولا شهود ولا عقد نكاح ولا شيء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصفية. نعم. قال ولم يقل صلى الله عليه وآله وسلم قط هذا خاص بي، لأن بعض العلماء قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الخاص ها الله تبارك وتعالى ينص عليه، أو يأتي الدليل ينص عليه. تأمل كيف قال الله عز وجل يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواج اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك. فهذه الأخيرة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالخاص ينص عليه. قال ابن القيم فلو كانت هذه يعني موضوع العتق وجعل العتق صداق خالصة له من دون أمته لكان هذا التخصيص أولى بالذكر لكثرة ذلك من السادات مع إيمائهم، بخلاف المرأة التي تهب نفسها للرجل. يقول لك ابن القيم ايش؟ ان هذا الحكم مما تعم به البلوى، ها الإماء عند أسيادهن او عند الأسياد، فهذا حكم يعني اولى بالبيان من ايش؟ من امرأة تهب نفسها للنبي، لان الواهبات قليلات. قال والقياس الصحيح، نحن طولنا في هذه المسألة ليش؟ حتى أبين لك إيش ها؟ أن الحالات الاستثنائية من القواعد العامة عند التأمل تجدها موافقة للقاعدة العامة. ما في تعارض أبدا بين العقل الصحيح والنص الصريح، ما في تعارض. فقال ابن القيم: والقياس الصحيح يقتضي جواز ذلك. كيف؟ قال: فإنه يملك رقبتها ومنفعة وطئها. واحد عنده أمة يملك إيش؟ يملك رقبتها تخدمه، ويملك إيش؟ وطئها. فله أن يسقط حقه من ملك الرقب، من ناحية الرقبة خلاص اعتقها. قال: ويستبقي ملك المنفعة أو نوعا منها. قال: كما لو اعتق عبده وشرط عليه أن يخدمه. هذا مما يجوز. عندك عبد تريد أن تعتقه، يمكن أن تعتقه بشرط الخدمة، تعتقه بشرط الخدمة. قال: فإذا أخرج المالك رقبة ملكه واستثنى نوعا من منفعته لم يمنع من ذلك في عقد البيع. فكيف يمنع منه في عقد النكاح؟ ولما كانت منفعة البضع لا تستباح إلا بعقد نكاح أو ملك يمين، وكان إعتاقها يزيل ملك اليمين عنها، كان من ضرورة استباحة هذه المنفعة جعلها زوجة، جعلها زوجة، وسيدها كان يلي نكاحها وبيعها من شاء بغير رضاها، فاستثنى لنفسه ما كان يملكه منها. فإذا هذا شيء مهم. خلاصته أن السيد يملك رقبتها وخدمتها ووطأها، فله أن يستثني بعض الإيش؟ بعض المنفعة. الثانية والعشرون: جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره. يقول: أنا ما فعلت كذا، وعلى غيره يقول: فلان ما فعل كذا. هذا معنى على نفسه وعلى غيره، إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير. إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه، يعني انت عندك حق معايا ما بتقدر توصله الا بالكذب، اكذب. صح، هذا قاعدة مهمة، لها امثلة كثيرة لكن ما بنقول امثلة. فالانسان اذا كان له حق في شيء معين ولا يصل اليه الا بالكذب، يجوز له الكذب، يجوز له الكذب. الدليل ماذا؟ الدليل تقول: كما في قصة الحجاج ابن علاق، كما في قصة الحجاج ابن علاق لما كان له مال بمكة واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكذب من أجل استخلاص ماله بمكة. نعم. قال: ونظير هذا، يعني مثل هذا، الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق. أنت بتحكم بين اثنين، فأنت ممكن كقاضي ممكن تظهر لأحد الخصمين خلاف الحق حتى يعترف بالحق. قال: ليتوصل بذلك إلى استعلام الحق، كما أوهم سليمان بن داود إحدى المرأتين بشق الولد نصفين، قال: هات السكين حتى أشقهم. فإذا هو أظهر خلاف الإيش؟ الحق، من أجل استعلام الحق، حتى توصل بذلك إلى معرفة عين الأم. فإذا هذه قاعدة مهمة، لك حق في شيء معين لا تصل إليه إلا بالكذب فاكذب. فإذا صار عندنا الكذب، ها الكذب كما في الحديث كذب الرجل على امرأته والمرأة على زوجها، والكذب ايش؟ الكذب في الحرب. طيب والكذب في الحرب ليش؟ المصلحة. فيمكن أن يكون هذا الذي ذكرناه داخل في الأخير الكذب في الحرب، لأن حرب يعني استخلاص الحق يعتبر حرب أيضا، أو نجعله يعني شيء رابع، أو نجعله شيء رابع. لكن لماذا لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالخصوص أيها الإخوة؟ وهذا من الفوائد والله، يعني لو كان هذا شيء رابع لماذا لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول حتى لا يتوسع الناس في ليش؟ في الكذب ويدعون أنهم يكذبون من أجل ليش؟ حقوقهم. وإنما يكون هذا حالات خاصة، في واحد قال أنا أمر كذا 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 كذا، فإذا عرفنا أنه لا يصل إلى حق إلا بالكذب نقول له اكذب، فتكون فتوى خاصة ليس حكما ايش؟ ليس حكما عاما. فإذا نقول وهذا من باب يعني الفتوى الخاصة لا من باب الحكم العام، كالكذب في الحالات الثلاثة حتى لا يتوسع الناس في الكذب. الثالث والعشرون جواز بناء الرجل بامرأته في السفر وركوبها معه على دابة بين الجيش. فإذا ممكن إنسان يبني على امرأته في السفر، واحد سفر في إلى بلد معين ثم يعني تبين له أن يتزوج فعقد وراجع في الطريق، يعني يدخل عليها في الإيش؟ يدخل عليها في الطريق في إحدى البلاد التي ينزل بها، فهذا لا بأس بهذا، ما يقال له لا لابد تنتظر حتى ترجع إلى البلد. فإذا يجوز يعني الدخول والبناء في السفر. الرابعة والعشرون كيف الآن لخبطنا ولا ها 21 22 صح؟ ها 24 24 أن من قتل غيره بسم قتل به قصاصا. من قتل غيره بسم قتل به قصاصا، كما قتلت اليهودية ببشر ابن البراء. الخامسة والعشرون جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب وطعامهم، كما فعل من الذي وقع له جراب بن شحم؟ من هو؟ عبد الله بن مغفل على ما أذكر الآن، لما وقع له جراب من شحم فأخذه. نعم ها؟ من ذبائح أهل الكتاب وطعامهم. السادس والعشرون قبول هدية الكافر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية هذه اليهودية لما ذبحت له الشاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هديتها. فإذا جواز قبول هدية الكافر والإهداء له، لكن أنا أقول هذا أيها الإخوة بشرطين. فإذا هدية الكافر والإهداء له هذا يكون بشرطين: ألا يكون في عيد من أعيادهم، لأن مثل هذا مشاركة لهم في هذا العيد، ألا يكون في عيد من أعيادهم. من أعيادهم. الشرط الثاني أن يكون في ذلك مصلحة، أن يكون في ذلك مصلحة. وأما مجرد الهدية فهذا يخشى على الإنسان، لأن الهدية تسبب المحب، فإذا تكون لمصلحة، وإلا يعني أورثت المودة التي يخشى على المسلم منها. مصلحة شرعية دنيوية، المهم تكون فيه مصلحة، وهو المسلم يعني مصالحه الدنيوية إنما هي بضابط الإيش؟ بضابط الشرع.
شيخ، قبول الزواج قبول هدية الكافر أو
الذم والكافر. نعم. طيب، هذه 26. نعم. فهذه فوائد يعني هذه الغزوة. طيب، في ملحق يتعلق بغزوة خيبر. قال ابن القيم: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى. بعد خيبر انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، وكان بها جماعة من اليهود، وقد انضاف إليهم جماعة من العرب. فلما نزلوا استقبلهم يهود بالرمي وهم على غير تعبئة، يعني لم يكن المسلمون مستعدين لقتالهم، فقتل بدعم عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فهذا الذي ذكرناه. نعم. هذا ذنب من الذنوب، صح؟ اي طبعا، لما قتل هم، لما ذهبوا إلى وادي القرى قابلهم هؤلاء اليهود، فجاء سهم وأصاب هذا مدعم، فإذا هذا في سبيل الله، لكن هو كان أخذ الإيش؟ الشملة قبل إيش؟ قبل القسم. قال: فعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم، ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة، وراي إلى الحباب بن المنذر، وراي إلى سهل بن حنيف، وراي إلى عباد بن بشر، ثم دعاهم إلى الإسلام، وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله. فبرز رجل منهم، فبرز إليه الزبير فقتله، ثم برز آخر فقتله، ثم آخر، فبرز إليه علي بن أبي طالب فقتله، حتى قتل منهم 11 رجلا. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي القرى 4 أيام، وقسم ما أصاب على أصحابه بوادي القرى، وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليها. فلما بلغ يهود تيماء ما واطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وفدك ووادي القرى، صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا بأموالهم. فلما كان زمن عمر أخرج يهود خيبر وفدك، ولم يخرج أهل تيماء ووادي القرى، لأنهما داخلتان في أرض الشام. فإذا صار عندنا الآن خيبر وفدك وأهل القرى وتيماء، هذا أربعة. فعمر أخرج يهود خيبر وفدك، ولم يخرج يهود أهل القرى وتيماء، لأن أهل القرى وادي أهل القرى وتيماء يعني ليسوا من الإيش، ليسوا من الجزيرة، وإنما هما من بلاد الشام. ها؟ الأرض. تيماء ووادي القرى. فلما كان ببعض الطريق سار صلى الله عليه وسلم ليله، حتى إذا كان ببعض الطريق أدركهم الكرى أي النوم، فعرس. عرس التعريس هو إيش؟ هو النوم في آخر الليل. وقال لبلال اكلأ لنا الليلة، فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته. والقصة هذه معروفة، هذه معروفة. فلم يقظهم إلا حر الشمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول من هذا المكان، وقال هذا واد حضرنا فيه الشيطان. ثم صلى كما كان يفعل كل يوم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن هذه القصة لما كانوا راجعين من إيش؟ من وادي القرى. روي أن هذه القصة كانت في مرجعهم من الحديبية، وروي أنها كانت في مرجعهم من غزوة تبوك. فإذا في ثلاث احتمالات: لما كانوا راجعين من تبوك، لما كانوا راجعين من الحديبية، لما كانوا راجعين من وادي القرى. فإذا لم يحمل يعني هذا على التعدد، إن هذه القصة تعددت، نومهم عن صلاة الفجر تعدد، فإذا لا بد من الإيش؟ لا بد من الترجيح. طيب، وهذه القصة قال في هذه القصة فوائد. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر توجه إلى يهود يعني أهل القرى وفدك. قال وفي هذه فوائد: أن من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يستيقظ أو يذكرها. فإذا الثانية أن سنن الرواتب تقضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى إيش؟ قضى سنة الفجر، فالذي ينام عن صلاة حتى يخرج وقتها يصلي فردها، ويجوز له أن يقضي رواتبها. أن الفائتة يؤذن لها ويقام، يؤذن لها ويقام. كنت أنت وجماعة وفاتتكم صلاة، فإذا قمتم فأذنوا وإيش؟ أذنوا وأقيموا، إذا كانوا جماعة. وأما إذا كان فرد فيعني يستحب في حقه الأذان والإقامة ولا يجب عليه شيء من ذلك. ومن الفوائد أيضا قضاؤها على الفور فليصلها إذا ذكرها. ومن الفوائد أيضا تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان، اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان كالحمام. الحمام الذي حمام معروف الذي هو للاستحمام، هذا لا يصلى فيه. وكمعاطن ليش؟ معاطن الإبل، لأنها خلقت من شيطان. والحشوش، الحشوش اللي هي المراحيض، لأنها بيوت الشياطين، أن هذه الحشوش محتضرة يعني تحضرها الشياطين. الخمارة لا يجوز فيها الصلاة، خمارة، المرقص الذين يرقصون فيه، كل مكان فيه معصية، كل مكان فيه معصية تجتنب الصلاة فيه. هذه الفنادق الموجودة الآن اللي فيها مراقص، هذا لا يجوز للإنسان يصلي في هذه الأماكن ولا في الخمارات الموجودة فيها. فإذا تجتنب الصلاة في الأماكن التي هي مأوى الشياطين. التي هي مأوى الشياطين. قال: ولما ردع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم. ما هي المنائح؟ كان الأنصار يعطي المهاجر نخلات، يقول له: هذه النخلات كل منها. فردوا منائحهم، لماذا؟ لأن الله عز وجل فتح عليهم. فلما قسم النبي صلى الله عليه وسلم على 1400 مغانم خيبر، صاروا أغنياء، فردوا إليهم إيش؟ منائحهم التي كانوا منحوهم إياها من النخيل حين صار لهم بخيبر مال ونخيل. فكانت أم سليم وهي أم أنس أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا، عذاقا يعني نخلات، فأعطاهن أم أيمن وهي أم أسامة بن زيد. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سليم عذاقها، وأعطى أم أيمن مكانهن من حائطه، مكان كل عذق 10. وفي ذلك قصة في صحيح مسلم أن أم أيمن أبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: لا أرد. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترد ويعطيها مكان كل نخلة 10 إيش؟ 10 نخلات. وهي طبعا ما فعلت هذا إلا يعني دلالا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا ما يتعلق بخيبر وما بعدها، هذا ما يتعلق بخيبر فرحمك الله وما بعدها. الآن نرجع إلى الباب 45 من كتاب الجهاد والسير في صحيح مسلم. قال: باب غزوة ذي قرد وغيرها. فإذا هذه غزوة من ضمن الغزوات، ذي قرد. تقول: هذه الغزوة كانت بعد الحديبية، هذه الغزوة كانت بعد الحديبية، وتسمى أيضا غزوة الغابة، فتسمى غزوة الغابة وتسمى غزوة ذي قرد. والسبب في ذلك أن إبلا للنبي صلى الله عليه وسلم كانت ترعى بالغابة، الغابة مكان قريب من المدينة، فجاء رهط من غطفاء وأغاروا عليها فأخذوها، فلاحق بهم سلمة بن الأكوع حتى استخلصها منهم في مكان يسمى إيش؟ ذي قرد. فسميت هذه الغزوة بغزوة الغابة باعتبار إيش؟ البداية. وسميت غزوة ذي قرد باعتبار إيش؟ النهاية. فهي غزوة الغابة وهي غزوة إيش؟ ذي قرد. وهذه الغزوة ذكرها ابن القيم في الزاد في المجلد الثالث من صفحة 278 إلى صفحة 280، من صفحة 278 إلى صفحة 280، وهي عند الإمام البخاري في كتاب المغازي الباب 37 حديث رقم 4194. نعم. وذكر في هذه الغزوة حديثا واحدا ما شاء الله من كم صفحة؟ 4 5 6 7 7 صفحات. وهو حديث سلمة بن الأكوع، ويرويه عنه راويا مولاه وابنه. فإذا هذا حديث سلمة بن الأكوع يرويه عنه مولاه يزيد بن عبي بن أبي عبي وابنه إياس ابن سلمة، إياس ابن سلمة. أما الطريق الأولى فقال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة ابن الأكوع تقول. هنا فائدة عجيبة جدا. ما هي؟ تقول أن هذا الإسناد متفق عليه عند الشيخين من أوله إلى منتهاه بنفس صيغ الأداء. الإمام مسلم ماذا قال؟ حدثنا قتيبة. البخاري قال حدثنا قتيبة. قال حدثنا حاتم، هناك أيضا حدثنا حاتم. عن يزيد، هناك عن يزيد. قال سمعت سلمة، قال سمعت سلمة. فهذا إسناد متفق عليه عند البخاري ومسلم من أوله إلى منتهى. فلو قيل لك أذكر إسنادا متفق عليه من أوله إلى منتهى عند الشيخين، قل له إسناد حديث غزوة ذي قرد، قتيبة حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع. قال سمعت سلمة ابن الأكوع يقول خرجت قبل أن يؤذن بالأولى. بالأولى يعني إيش؟ الفجر، صلاة الفجر الأولى. تقول وصلاة الظهر أيضا يطلق عليها الأولى. فإذا يمكن أن يكون الابتداء بصلاة الفجر، ويمكن أن يكون الابتداء بصلاة الإيش؟ الظهر. لكن المشهور أن الأولى هي ليش؟ هي الفجر، يعني بداية العد، يعني صلاة الخمس الفجر كذا، ممكن أن تبدأ العد من الظهر. يعني تكون بداية العد إما من طلوع الفجر أو من زوال ليش؟ أو من زوال الشمس. خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترعى بذي قرد. ترعى بذي قرد، واللقاح يعني مفردها ايش؟ لقحة. اللقاح مفردها لقحة او لقحة، وهي نعم مفردها لقحة، وهي ذات اللبن، وهي ذات اللبن قريبة العهد بالإيش؟ بالولادة. يعني ولدت حديثا وفيها إيش؟ وفيها لبن. قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت من أخذها؟ قال غطفان. قال فصرخت ثلاث صرخات. وسلم ما شاء الله معروف. فصرخت ثلاث صرخات يا صباحاه. قال فأسمعت ما بين لابتي المدينة. صوته كان مدويا. ما بين اللابتين يعني أسمع كل من في المدينة. وكلمة يا صباحاه كلمة تقال لاستنفار الغافل عن عدوه. يا صباحاه انت ليش راق؟ انت لسه هل يعني لا زلت نائما والعدو فعل ما فعل؟ هذا معنى يا صباحاه. فهو يعني هذا يسمى ايش؟ يعني استنفار او استغاثة، استنفار من كان غافلا عن عدوه. هذا معنى يا صباحاه. قال ثم اندفعت على وجهي. اندفع على وجهي يعني ايش؟ يعني لا يلتفت لا يمين ولا شمال، حتى ادركتهم بذي قرد وقد اخذوا يسقون من الماء، فجعلت ارميهم بنبلي وكنت راميا واقول انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع. اليوم يوم الرضع يعني يوم اللئام، فهو يعني كأنه يخاطبهم فيقول لهم يا لوم سأهلككم اليوم، اليوم يوم إيش؟ يوم الرضع، فهذا أحسن ما فيه. وإن كان يعني الرضع ذكر فيها عدة إيش؟ ذكر فيها عدة أقوال، وقيل وقيل، فقالوا لئيم يعني راضع، أي رضع اللؤم في بطن أمه، وقيل لأنه يمص حلمة الشاه والناقة يمصها لئلا يسمع السؤال والضيفان صوت الحلاب فيقصدوه، وهذا من لؤمه أيضا، بدل ما يحلب والناس يسمعوه فيأتون يطلبون منه لا يضع فمه على يضع فمه عليه ويمصها حتى ما يسمعه أحد، وهذا من لؤمه. فهذا يعني، وذكروا أشياء أخرى، فالمهم اليوم يوم الرضع يعني يوم اللئام. قال فأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة وحدهم، استنقذ منهم لقاح النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أخذ منهم 30 بردة. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت يا نبي الله إني قد حميت القوم الماء، حميت القوم الماء يعني منعتهم الماء، يعني خليت على الماء حماية فمنعتهم الماء، وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة، يعني هم في حالة يسهل أخذهم والسيطرة عليهم. فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح، طالما أنك تمكنت خلاص فأسجح، أسجح يعني أحسن وارفق، يعني أنه قد حصلت النكاية بالعدو ولله الحمد. وأصل السجاحة السهولة، ملكت فأسجح، فهذا من سماحة الإسلام، يقول له خلاص طالما أنك تمكنت وأخذت اللقاح واستخلصتها منهم فيعني خلاص اتركهم وشأنهم، ملكت فأسجح. قال ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. فإذا سلم بن الأكوع ممن أردفه النبي صلى الله عليه وسلم، الردفاء كثيرون، ابن عباس، معاذ بن جبل، الفضل بن عباس، أسامة بن زيد، سلم بن الأكوع وغيرهم. وأما الطريق الثانية فقال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا هاشم ابن القاسم حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عمرو العقدي كلاهما عن عكرمة بن عمار حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهذا حديثه، قال أخبرنا أبو علي الحنفي عبيد الله ابن عبد المجيد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثني إياس ابن سلمة قال حدثني أبي قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14 مئة وعليها 50 شاة لا ترويها. قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبا الركية، جبا الركية، الركية يعني البئر، وجبا يعني ما حول البئر، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبا الركية يعني حول بئر الحديبية، فإما دعا وإما بسق فيها. قال فجاشت، جاشت ماء يعني ارتفعت وفاضت، فسقينا واستقينا. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة. طبعا اختلف على ما بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال بايعهم على الموت، ومنهم من قال بايعهم على ألا يفروا، ومنهم من قال بايعهم على القتال، وكل هذا صحيح. يعني إذا لم يستجب الكفار للصلح فيعني نستعين الله عز وجل ونقاتلهم. قال فبايعته أول الناس ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط من الناس قال بايع يا سلمة. قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال وأيضا قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عزلا، يعني ليس معه سلاح. قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة أو درقة، والحجفة والدرقة الحجف والدرقة من مثل الدرع مثل الترس. ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال ألا تبايعني يا سلمة؟ قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال وأيضا قال فبايعته الثالثة. فإذا سلمة بايع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، في أول من بايع وفي وسط من بايع وفي آخر من بايع. ثم قال لي يا سلمة أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ قال قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر عزلا فأعطيته إياها. هو لم يكن معه أصلا سلاح، فلما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عمه عامر بن الأكوع عزلا أعطاه إياها. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول، يعني كما قال الناس في المثل، يعني اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفس، اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفس. قال ثم إن المشركين راسلون الصلح، يعني صلح الحديبية، صلح الحديبية كما هو معروف ومر علينا قبل، حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا. قال وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله، تبيعا يعني خادما أتبعه، وكنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه، أحسه يعني أحكه بالمحسة، فكان يسقي فرسه ويعني يحك جلده وأخدمه وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة فكسحت شوكها، الشجرة ذات الشوك يكون تحتها شوك، كسح الشوك يعني ها أزاله، فإذا كسحت شوكها يعني كنسته، فاضطجعت في أصلها. قال فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم، فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا، يعني طبعا في صلح بينهم حسب صلح الحديبية. فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي يا للمهاجرين يا للمهاجرين قتل ابن زنيم. قال فاخترطت سيفي أي سللته، ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي. ما شاء الله، أربع إيش؟ أربع سيوف ضغف، ضغف يعني حزمة واحد، فماذا كانت يده رضي الله عنه. ولذلك روى البخاري في الأدب المفرد أن جماعة من التابعين جاءوا إلى سلمة بن الأكوع يعني يطلبون منه حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فأخرج لنا يده فإذا هي كخف البعير. فشوف كيف مسك يعني أربعة أثياب فجعلها ضغثا، ضغثا يعني حزنا، كما قال تعالى إيش لأيوب: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنى. ضغثا يعني إيش؟ يعني حزنة. قال: ثم قلت: والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. أي واحد فيكم يرفع وجهه لضربت الذي فيه عيناه، يعني ضربت وجهه. قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأربع. وهذا ليس بعجيب، قصته في هذا في الغطفان كانوا كام؟ كلهم يجرون أمامه وهو يجري خلفهم، حتى استنقذ منهم اللقاح وأخذ منهم 30 برد. ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وجاء عمي عامر برجل من العبلات. العبلات هؤلاء يعني من قريش، نسبة إلى أمهم عبلة، رجل من العبلات يقال له مكرز، يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف. فرس مجفف يعني عليه تجفاف، والتجفاف هو ليش؟ الثوب. وما أذكر الآن يعني صحة هذا الحديث، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحبك، فقال: إن كنت تحبني فاجعل للفقر إيش؟ تجفافا. فاجعل للفقر تجفافا يعني إيش؟ يعني ثوبا، يعني إذا كنت صادقا في محبتي فإذا لا بد أن تكون إيش؟ أن تكون فقيرا. ففرس مجفف يعني عليه تجفاف. في 70 من المشركين. فإذا سلم جاء بإيش؟ بأربعة، وعمه جاء بإيش؟ جاء ب70. فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوه يكن لهم بدء الفجور وثناه. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء 70 الذي جاء بهم عامر بن الأكوع. وأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. فإذا هذا مما يفسر به هذه الآية، 70 الذي جاء بهم من؟ الذين جاء بهم عامر. لأن طبعا هذه الآية سيمر علينا الآن أنه قيل في تفسيرها يعني أشياء عديدة. قال: ثم خرجنا راجعين إلى المدينة، فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل وهم المشركون. فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل الليلة، يعني يحرس، يعني كأنه طليعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال سلم: فرقيت تلك الليلة 2 أو 3. قال: ثم قدمنا المدينة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره، يعني الإبل، يعني مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا معه. وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر. أنديه يعني شو؟ يعني أورده الماء يشرب قليلا ثم يرسل في المرعى، ثم يورده يشرب قليلا ثم يرسل في المرعى، هذا معنى أنديه. قال: فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري الذي هو من غطفان قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستاقه أجمع. لما أصبحنا يعني إيش؟ يعني قاربنا الصباح، كما قال في الرواية الأولى إيش؟ قبل أن يؤذن بالأولى. قال وقتل راعيه. قال فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله. شوف معه الفرس الذي هو كان لطلحة، ما مشى خلفهم بفرس طلحة وإنما على رجله، لأنه كان أسرع برجله من الفرس رضي الله عنه. فقال لرباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه. السرح يعني ليش؟ يعني الإبل هذا، فالسرح اللقاح الظهر كلها واحد، السرح اللقاح الظهر كل هذا وارد، وهي بمعنى ليش؟ الإبل. قال ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صباحا، ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، فإذا رجع إلي فارس، قال فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم. نعم صح. قال فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه. قال قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، فإذا رجع إلي فارس، وهو إيش؟ وهو راجل، هو يقاتل عار الله، فإذا رجع إلي فارس على فرسه ماذا يفعل؟ أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه، وهي التي تسمى الثنية بين الجبلين. قال علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة، أرميهم بالحجارة. قال فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا خلفته وراء ظهري. فإذا استخلص منهم لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، وخلوا بيني وبينهم، ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة وثلاثين رمحا يستخفون، يستخفون عشان يخففوا حملهم عشان يقدروا يجروا حتى يستطيعوا الجري، وهم جماعة. كم كانوا؟ طيب إذا ألقوا 30 بردة إذن هم يعني أكثر من 30 صح؟ ما كل واحد بردة يعني. قال ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة، خلى عليه قطع من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أتوا، تكون من الغنائم، حتى أتوا متضايقا من ثنية، فإذا هم قد أتاهم فلان ابن بدر الفزاري، فجلسوا يتضحون يعني يتغدون. ها؟ فلان ما يعني ما يذكر اسمه. قال وجلست على رأس قرن، جلست على رأس قرن يعني جبل صغير، القرن هو الجبل الصغير المنفصل من جبل كبير. قال الفزاري ما هذا الذي أرى؟ قالوا لقينا من هذا البرحة، لقينا من هذا يعني من سلمة، هذا قاعد لهم على الجبل مش قادرين يوصلوا له. قالوا لقينا من هذا البرح، البرح يعني التعب والعناء، لقينا من هذا البرح والله. نعم. قالوا والله ما فارقنا منذ غلس، منذ غلس ما فارقنا. طيب إذا كان هذا قبل الفجر متى صلى؟ ها؟ صلى هو إيش؟ هو يمشي هو يدري. قالوا يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا. قال فليقم إليه نفر منكم أربعة. قال فصعد إلي منهم أربعة في الجبل. قال فلما أمكنوني من الكلام قال قلت هل تعرفوني؟ قالوا لا. ومن أنت؟ قال قلت أنا سلمة بن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه كانت يمينه. لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته. قلت تعرفون أنا لو بسطت واحد فيكم سأدركه. قال ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. قال أحدهم أنا أظن. قال فرجع. فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخللون الشجر. قال فإذا أولهم الأخرم الأسدي على إثره أبو قتادة الأنصاري وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي. قال فأخذت بعنان الأخرم. قال فولوا مدبرين. قلت يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. فإذا كنا أيها الإخوة يعني في زمان تعطل الجهاد فالإنسان يحدث نفسه يعني بالجهاد بقراءة مثل هذه الأحاديث، لأن الذي لا يحدث نفسه بالغزو ولا بالجهاد هذا يموت على شعبة من النفاق. فانظر كيف يقول له، كيف يقول له إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال فخليته فالتقه عبد الرحمن، عبد الرحمن الفزاري. قال فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه. ولاحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله. قال فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم أغدو على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا. ها؟ أعدو يعني أجر من العدو يعني. قال حتى يعدلوا قبل غروب الشمس. ها سبحان الله، شوف قتال من قبل الفجر إلى إيش؟ إلى غروب الشمس، يوم كامل. قال حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذاق رد ليشربوا منه وهم عطاش. قال فنظروا إلي أعدو وراءهم فحليتهم عنه، يعني أجليتهم عنه، فلم فما ذاقوا منه قطرة. قال ويخرجون فيشتدون في ثنية. قال فأعدوا فألحق رجلا منهم فأصكه بسهم في نغض كتفه. النغض يعني هذا الحبل الرقيق هذا بين الكتف وبين الرأس، في نغض كتفه. قال قلت خذها ونبن الأكوع واليوم يوم الربع. قال يا ثكلته أمه أكوعه بكرة، أكوعه بكرة، هو أنت الأكوع اللي احنا شفناك بكرة في أول النهار. فإذا هو قال لنفسه يا ثكلته أمه، يعني خلاص سأهلك. أكوعه بكرة، يعني أنت الأكوع الذي كنت بكرة هذا النهار. قال قلت نعم يا عدو نفسه أكوعك بكرة. قال وأرادوا فرسين، نعم، قال وأردوا فرسين على ثنية، يعني أسقطوهم، يعني أردوهم من العيش من الردى، أهلكوهم يعني. قال فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أردوا يعني تركوا الفرسين يعني. قال ولحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن، قليل من لبن ممزوج بالماء. وهذه لفظة نحن نتكلم بها، احنا نقول في بلادنا نقول مزقة، طبعا المصريين في الغالب ما يميزون بين الذال والزال، فكنا نقول مزقة، فهي مذقة، والتشكيل الصحيح مذقة. واحيانا نقول مثلا اسقيه، نقول ايش؟ اسقيه، من المذقة ايضا. قال: فيها مذقة من لبن وصفيحة فيها ماء. قال: فتوضأت وشربت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حلأتهم عنه، الذي حلأتهم أي منعتهم عنه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة، وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم، وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. قال: قلت يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار، فقال: يا سلمة، أتراك كنت فاعلا؟ قلت: نعم والذي أكرمك. فقال: إنهم الآن لا يقرون في أرض غطفان، يعني خلاص هم رجعوا إلى ديارهم ويأكلون الآن، فطالما أننا يعني الله عز وجل كفانا شرهم فدعهم، إنهم الآن لا يقرون في أرض غطفان. قال: فجاء رجل من غطفان فقال: نحر لهم فلان جزورا، فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا، رأوا غبارا يعني شافوا غبار من بعيد، فحسبوا أن سلمة جاء مرة أخرى، مع أنهم في إيش؟ في ديارهم. سنلقي في قلوبهم الرعب، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فالآن إذا كان ألقي في قلبه الرعب ممكن تسوق منهم 1000 مستبعين. فقالوا: أتاكم القوم؟ فخرجوا هاربين. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة. قال: ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا، ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضاء راجعين للمدينة. قال: فبينما نحن نسير، قال: وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، كان في رجل من الأنصار لا يسبق في الجري. قال: فجعل يقول: ألا مسابق إلى المدينة؟ ما يعرف سلمة. قال: هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك. قال: فلما سمعت كلامه قلت: أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال: لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا فيه جواز المسابقة على أقدام، ومثل هذه الرياضة هي التي تنفع الناس، مش الآن الناس مشغولين بكاس ومكاس. الرياضة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم هي الرياضة التي يستفيد منها المسلمون في جهادهم، كالمسابقة و السباحة والرماية وركوب الخيل، هذه كلها الآن رياضات ميتة الآن. نعم. قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي، ذرني فلأسابق الرجل. قال: إن شئت. قال: قلت: اذهب إليك. وثنيت رجلي فطفرت، يعني وثبت وقفزت، فعدوت. قال: فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي. ربطت عليه يعني ريحت نفسي شوية يعني، وهذا شيء معروف، إنسان يريح نفسه حتى يستعيد نشاطه وقوته. فربطت عليه شرفا أو شرفين، يعني مسافة معينة، أستبقي نفسي، ثم عدوت في إثره. فربطت عليه شرفا أو شرفين، ثم إني رفعت حتى ألحقه. قال: فأسكه بين كتفيه، طبعا هذا اخوه على مسلم اصكه بين كتفيه حتى يبين انه ايش انه لحق به. قال قلت قد سبقت والله. قال انا اظن. قال فسبقته الى المدينه. قال فوالله ما لبثنا الا 3 ليال حتى خرجنا الى خيبر. فاذا هذه الغزوه كانت بعد الحديبيه وقبل الخروج الى خيبر. حتى خرجنا الى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إن لاقينا وأنزلا سكينة علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال أنا عامر. قال غفر لك ربك. قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استغفر الإنسان يرحمه الله يغفر الله له، هذا علامة على أنه يستشهد إلا استشهد. قال فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له: يا نبي الله، لولا متعتنا بعامر. فإذا عمر عرف أنه يعني يستشهد. لولا متعتنا بعامر. قال فلما قدمنا خيبر قال خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال وبرز له عمي عامر. وطبعا لازال في أدري حبسنا الوقت، إن شاء الله نكمل المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.